أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. وهذا لفظ مسلم وليس عنده يحيي ويميت، وإنما عند أبي داود. وفي رواية للنسائي على شرط مسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. السعي بين الصفا والمروة، هذا اختلف فيه العلماء، هل هو ركن في العمرة والحج، ولا هو واجب في الركن في العمرة والحج، ولا هو سنة من السنن في الاثنين، على 3 أقوال لأهل العلم. جمهور العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة ركن زي الطواف. هنا إذا قالوا أن ركن زي الطواف، معناه أن من تركه متعمدا أو ناسيا فرجع إلى بلده وجب عليه أن يرجع وأن يأتي به. من قال إنه سنة يبقى لا شيء عليه. من قال إنه واجب يقول إن كان قريبا رجع فأتى به، وإذا تباعد يبقى عليه دم بتركه. 3 أقوال للعلماء فيها. فالجمهور على أنه ركن، واحتدوا بأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، يعني إن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، إذا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل. قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. السيدة عائشة ترى أنه الذي يأتي بأفعال الحج ما عدا السعي بين الصفا والمروة إن حجه لم يتم، طالما لم يتم يبقى ناقص، يبقى لابد من تكميل هذا الناقص، يبقى هذا من أركان الحج. وعلى ذلك جمهور العلماء. قول من قال إنه سنة لا يجب تركه شيء، منهم ابن عباس ومنهم أنس ومنهم عبد الله بن الزبير ومنهم ابن سيرين، احتدوا بقول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالوا يعني اللي يطوف بهما لا جناح عليه، يبقى الذي لا يطوف أيضا لا جناح عليه. ولكن هذا أجابت عنه عائشة رضي الله عنها بأنهم كانوا قبل ذلك في لهم صنمان إساف ونائلة، وكان يطوفون بينها، فلما أمروا بالأفعال الحج والسعي بين الصفا والمروة كأنهم تحرجوا، إن حنسعى في مكان كان فيه إسافنا إلى صنمين هنا وهنا، لا، هنا في نفوسهم شيء من الحرج بسبب ما كانوا عليه من الشرك في الجاهلية. فأنزل الله سبحانه: لا جناح عليكم، بمعنى إن هذا كان في الجاهلية، الآن ما فيش لا إساف ولا نائلة، فلا جناح عليكم من أفعال الجاهلية اللي كنتم تفعلونها، فاسعوا الآن بين الصفا والمروة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أجابت عن هؤلاء بأنه لو كان الأمر كذلك لقال الله عز وجل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، ولقد أن يطوف بهم. فهنا أن يطوف الجناح في الطواف، يعني فيما كنتم تصنعون قبل ذلك في أمر إساف ونائلة. عن القاضي أبو يعلى من الحنابلة يقول قول ثالث في المذهب، وهو أن السعي بين الصفا والمروة هذا واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمر. واجب ليه واجب؟ يقول لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي، فقال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم، يبقى على ذلك نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع الأمر هنا اسعوا إن الله كتب عليكم السعي، يبقى هذا يؤيد الولوء. وقول من قال بالركنية ليس ببعيد، ولكن هذا القول رجحه القاضي أبو يعلى، ورجحه أيضا ابن قدامة رحمة الله عليه، السعي بين الصفا والمروة، بين أنه ركن من الأركان أو أنه واجب من الواجبات. الجمهور كما ذكرنا على أنه ركن من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، وقال خذوا عني مناسككم. نرجع ثانيا نقول أن أركان العمرة على قول الجمهور هتبقى الإحرام بمعنى النية، الطواف بالبيت هذا الركن الثاني، الركن الثالث هيبقى السعي بين الصفا والمروة. يجي في الحج هيبقى ركن رابع فوق هذه الأركان اللي هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يبقى الركن المختلف فيه هل هو ركن ولا واجب هيكون السعي بين الصفا والمروة. ترجيح ابن قدامة رحمة الله عليه أن هذا واجب، ويعني نسب هذا للإمام أحمد أو قول فيه المذهب، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى. السعي يسعى بين، يبقى لابد من السعي بين الصفا والمروة، قلنا واجب ولا قلنا أنه ركن من الأركان. طاف المحرم بالبيت بعد ما خلص طاف صلى خلف المقام ركعتين، وبعدين تلا الآية وهو متودي إلى الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. تلاوة الآية في التوجه، في التوجه إن الصفا والمروة من شعائر الله، لكن ليس على كل في كل مرة يوصل للصفا ولا المروة يتلو هذه الآية، ما سبتش هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان كثير من الحجاج يفعلون ذلك، كل ما يقف على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقف على المروة يقول هذا، ما سبتش هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اللي ثبت فقط إنه هو متوجه إليهما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال نبدأ بما بدأ الله به، يبقى البدء يكون بالصفا وليس بالمروة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا واستقبل الكعبة، وقال هنا كما في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله تعالى وكبر، وحد الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كبره قال الله أكبر، وقال هذا الذكر اللي سمعتموه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما شاء. فعل ذلك ثلاث مرات، يعني يقول هذا الذكر ويدعو، وبعدين يقول هذا الذكر ويدعو، وبعدين يقول ثالث ويدعو صلوات الله وسلامه عليه. هذا سنة، هذا سنة. فلو أن إنسانا رقى على الصفا وما قالش حاجة ونزل ومشى إلى المروة، السعي بتاعه صحيح، لكن الإنسان المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرصة للدعاء، وفي هذه الأماكن الدعاء مستجاب، فالمؤمن يكثر من الدعاء. لذلك نقول اللي يروح يعمل عمرة ولا في الحج لما يعمل هذه الأركان أو الواجبات يكون مستريح، يعني ما يتعبش نفسه قبلها بحيث انه هو تعبان وهو عايز ينام يروح يطوف ويسعى، على هذه الحالة هيبقى مش داري بيقول ايه، عايز يخلص منها. لكن لو انه استراح وبعد ذلك بدأ في اعمال العمرة هيبقى يفهم ما الذي يقوله في الدعاء، ويدعو ويخلص الدعاء ويكرر الدعاء، والوقت امامه متسع. لذلك ينبغي ان يريح الانسان نفسه قبل أن يعمل أعمال العمرة في هذا المكان العظيم. يبقى نقول إذا أنت رايح بالطيارة اليوم اللي أنت رايح فيه استريح، بعد ما تعبت من السفر ورايح هناك عايز تنام، انزل ونام شوية في الفندق بتاعك، وكل واشرب واتوضى وانزل للأفعال، لأفعال العمرة تبقى مستريح وتتقن الأعمال، وما تبقاش متلهو ومستعجل على هذه الأعمال. طيب وقف على الصفا وقال ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، وأنه دعا صلى الله عليه وسلم دعاء طويل، يمكن البعض يقول كان يدعو بمقدار سورة البقرة، اللي يقدر على ذلك يفعل، ما يقدرش على ذلك يدعو بما شاء، حتى ولو قال ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا وقف على الصفا يقول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، أسألك أو وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. دعاء عظيم، دعاء جميل، إنسان يتخير من الدعاء، الثبات على الإسلام، الله عز وجل يثبت من يشاء ويصرف من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وذلك من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما تزوغش قلوبنا عن الدين، ما تعلاش تزيق وتبتعد عن دينك، ثبتنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فينتقي المؤمن من ذلك أعظم الدعاء وأجمل الدعاء وأجمع الدعاء، ويدعو ربه. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يدعو على الصفا يقول: اللهم عصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حلولك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ورسلك وأنبياءك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. هذا من دعاء ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ابقى إن شئت قلت في الدعاء مثل ذلك، أو ما تحفظ من الدعاء قل من الدعاء، ولكن دائما نأي أفضل الدعاء. من أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن بعض الناس ينصح: ادعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بدعي كده مني ربي أدعي. صح، ادعو بما شئت منك ربك، ولكن عمرك ما هتجيب دعاء زي دعاء القرآن ولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الكسل، الإنسان كسلان إن هو يحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتبه في ورقة ويقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يكسل فيقوم يقول من دماغه ما يقول، قد يقول دعاء حسنا وقد لا يجيد أن يدعو. فلذلك احفظوا دايما أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها. وقد علم عائشة لما وقف تدعو في الصلاة، قال: عليك بالجوامع، عليك بالجوامع، وما تعرفش الجوامع. فسألته: ما الجوامع؟ فدلها صلوات الله وسلامه عليه أنها تقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجني من النار، اللهم إني أسألك من الخير كل عادل وأدل ما علمت منه ولم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عادل وأدل ما علمت منه ولم أعلم، أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لنا من أمر فجعل عاقبته لنا رشدا. وهنا هذا من جميل الدعاء ومن جوامع الدعاء ينبغي على المسلم يتعلم أن يقول. يذكر ربه سبحانه كما ذكرنا بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو، ثم ينزل بعد ذلك متوجها إلى المروة. يبقى البدء من الصفا ويتوجه بعد ذلك إلى المروة، وهو ماشي بين الاثنين حيلاقي الميل الأخضر، عمود لونه أخضر، السقف بتاعه لمبات خضرة مولودة فيه، وهنا في الكمر تلاقي في السقف لمبات خضرة. عند هذا المكان، وحد شوف الناس عند هذا المكان يبتدوا يسعوا سعيا عشان يجروا بين هذا وبين الآخر، فتعمل كما يفعل الناس، هذا للرجال. أما النساء ما في السعي على النساء بمعنى الجري، لا، المرأة تمشي المسافة كلها تمشي، لكن الرجل إذا جاء بين الميلين، يعني لمبات خضرة موجودة هنا لمبات خضرة موجودة هناك، بين الاثنين يسعى سعيا شديدا، بمعنى أنه يمد مدا شديدا أو يجري جريا فيه شيء من السرعة، شيئا من السرعة بين الميلين. إذا وصل للميل الثاني يبتدي يمشي لغاية ما يطلع على المروة. أثناء هذا المشي وأثناء السعي يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، والدعاء سنة كما ذكر. الواجبات في هذا السعي، السعي بين الصفا والمروة، إيه الواجب فيه؟ يقول العلماء أربع واجبات في السعي. الأول أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، يبقى هنا راق فوق الصفا، مش شرط يطلع فوق الآخر، ولكن أفضل أنه يرقى فوقه حتى يرى البيت، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن فرضنا أنه طلع خطوة واحدة بس فوق الصفا، المسعى منبسط لغاية ما يوصل عند الصفا يبتدي يطلع شوي، يبقى طالع جبل، يقوم لو وضع رجل له عند أول خطوة من الطلوع خلاص هو على الصفا الآن، ممكن هو ينزل ويذهب إلى المروة، ونفس الحكاية عند المروة. لكن أفضل أنه يصعد فوق الصفا، ومش شرط الآخر الصفا، ولكن يصعد شيئا بحيث أنه يرى البيت ويدعو ربه من فوقه. يبقى استيعاب ما بين الصفا والمروة هذا واجب. إذا لم يستوعب يعني ده كده الثلاث أرباع المسافة ورجع ما عملش حاجة، يبقى عليه الإعادة. الترتيب هذا الواجب الثاني، أنه يبدأ من الصفا، ما ينفعش يبدأ من المروة. فرضنا أن لقيت نفسك عند المروة، يبقى هتنزل وتروح عند الصفا وما تحسبش الماشية دي، ومن عند الصفا تبتدي تعد السعي سبع مرات. سبع مرات من الصفا المروة هذه واحدة، من المروة للصفا اثنين، من الصفا المروة ثلاثة، يبقى على ذلك فرادة من الصفا للمروة، من المروة للصفا. الواجب الثالث إكمال سبع مرات، إكمال سبع مرات فرادة. طبعا يمكن بعض الناس يقول إنه هو من الصفا تروح المروة ترجع للصفا يبقى واحد، من الصفا للمروة لا 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 ما هيش كده، لا هي من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا اثنين، من الصفا للمروة ثلاث، لغاية ما يكون المرة السبعة بتنتهي عند المروة، وبعدين تروح تحلق عند الحلاق من هناك. الواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح، يسعى بعد طواف صحيح. هنا الأول بتأتي بالطواف، وما يبقاش الإنسان بمزاج يروح الأول أسعى من الصفا والمروة وبعدين أعمل الطواف، لا، ده الترتيب أن أنت تأتي بالطواف وبعدين السعي. لكن فرضنا نسي الإنسان، نسى وبدأ بالسعي قبل المروة نسيانا، يبقى هذا معذور، اللي نسى معذور ويأتي بالطواف. فرضنا أنه هو سعى ست مرات، طاف ست مرات بالبيت، وبعد ما طاف راح سعى، وأثناء السعي تذكر أنا طفت، يبقى هنا أكمل سعيه ويأتي بالباقي عليه، ومش هيعيد السعي مرة أخرى. وعلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الإفاضة في الحج عمن سعى رضي، يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، قال لا حرج. في رواية قال لم أشعر، يعني رجل نسي. فإذا كان الإنسان ناسيا فلا شيء على الناس، لكن زي الصلاة، لو أن الإنسان صلى الظهر ثلاث ركعات متعمدا وسلم وخلص وعم يصلي السنن، صلاتك بطلة. لكن إذا نسي وصلى الظهر أربع ثلاث ركعات نسي، وبعدين قام يصلي سنن تذكر إنه يبقى هنا يرجع يجيب الركعة الرابعة لأنك لم يكمل الصلاة، يبقى يأتي بالركعة الرابعة والثلاث ركعات الأوائل صحيح. كذلك هنا ما يتعمدش الإنسان أن يقول هنسعى الأول بين الصفا والمروة وبعدين أما أفضى أبقى أروح أطوف، لا، أنت بتعكس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. والرجل الذي سأل عن ذلك كان يقول يا رسول الله لم أشعر فعلت كذا قبل كذا، فيقول له صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. يقول العلماء الموالاة بين الطواف والسعي سنة، الموالاة يعني دي وردي، انت طفت بالبيت فرضنا تعبت وحبيت ان انت تروح تستريح ما انتش قادر تكمل السعي، يجوز ذلك. فرضنا انك طفت اول النهار ورجعت بالليل تأتي بالسعي، لا شيء. طفت النهار ده وحتيجي بكرة تسعى، لا شيء، يجوز. لكن الافضل ايه؟ الافضل يكون السعي وراء الطواف مباشرة، يبقى هنا ده اسمه الموالاة، ولا تطوف بالبيت وبعدين تسعى بين الصفا والمروة. هذه من السنن انك تطوف وبعد ذلك السعي بعده. يستحب ان يسعى على طهارة، هذه من السنن، بخلاف الطواف بالبيت. طواف البيت هذا فرض انك تكون على وضوء، لذلك لو ان الذي يطوف احدث في الطواف خرج منه ريح اراد ان يذهب يتبول يتغوط يفعل، وبعد ذلك يتوضا ويجي يبني على ما مضى. لكن السعي لا يشترط فيه ولا يجب عليه أن يكون على وضوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن طافت بالبيت ثم حاضت بعد الطواف أنها تسعى بين الصفا والمروة، فدل على أن الطواف بالبيت لابد أن تكون المرأة طاهرة. من السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت قبل الطواف منعها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تطوف بالبيت، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة، تعمل أعمال الحج وبعد ما تخلص يكون الحيض خلاص فتطوف بالبيت. لكن التي حاضت بعدما طافت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، دل على أن السعي لا يجب فيه الوضوء أو لا يجب فيه أن تكون الطائف على طهارة. يستحب للمرأة أن تسعى في الوقت اللي فيه السعي فاضي، اللي فيه فاضي، والآن مع توسعة المسعى بقى الأمر سهل، أسهل من زمان. زمان كان المسعى ضيقا جدا، وكان يعني الناس بتتكبس فيه كبسة شديدة. دلوقتي بفضل الله عز وجل بقى السعي في 3 أدوار ولا 4 أدوار، وبقى المسعى واسعا جدا، تسعى في أي مكان منها من الأدوار هذه. هذه من رحمة رب العالمين التوسعة في هذا، ويعني أصبح السعي أسهل بكثير حتى من الطواف. فيبقى على ذلك كانوا يقولون يستحب المرأة أن تسعى بالليل. الآن الليل بقى زي النهار في المسعى، فالمستحب أنه في الوقت الفاضي إنسان يشوف الوقت اللي بيفضى في الحرم. أحيانا تلاقي من الساعة مثلا بالليل بعد الساعة 12 لغاية الساعة 2، في هذا الوقت يكون أكثر ناس نايمين وينفع السعي في هذا، يكون فاضي شوي، بخلاف قبل الفجر مباشرة بزحمة جدا. برضو قبل صلاة الظهر بيبقى السعي فاضي شوية، وكذلك الطواف بيت. فالمرأة تنقي الوقت اللي يكون فيه الطواف أو السعي أقل من غيره فتطوف في هذا الوقت. لكن سعي في أي وقت جائز للرجال وللنساء. لو سعى به غيره محمولة، إن شاء الإنسان وسعى به بين الصفا والمروة، الراجح الجواز. وذكرنا في الحد نفس هذا، في الطواف بالبيت نفس الشيء. يقول العلماء يستحب أن يقول في مروره بين الصفا والمروة: رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا الدعاء يعني جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف، إسناده ضعيف مرفوعا، إنما ثبت عن ابن مسعود وعن ابن عمر: فإن شئت قلت ذلك، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يستحب أن يكون السعي في موضع السعي، يعني أنت بتنزل من الصفا بتمشي لغاية بتوصل للميل الأخضر، مكان اللمبات الخضراء اللي مولودة، ومن هذا المكان تبتدي تجري شوية لغاية بتوصل لللمبات التانية في حوالي 100 متر مثلا بتجريها، وبعدين تمشي تكمل مشيا إلى المروة. يبقى بين الاثنين المستحب ان انت بتسعى فيها سعيا شديدا وبعد ذلك تمشي. فرضنا ان ما عملش، او هو معدي ما خدش باله وعدى المنطقه، مش هيعوضها في مكان اخر، يبقى هو هيكمل مشي للاخر، وهو راجع من المروه الى الصفا يبقى ياخد باله من هذا المكان الذي فيه السعي. المرأة كما ذكرنا أنه لا يستحب لها ذلك، بل يكره لها أنها تسعى. ليس من السنة للمرأة السعي بمعنى الجري، لا، ولكن هذا للرجال فقط. لا يسن للطباع في السعي، يعني وانت بتطوف بالبيت كان المنكب الأيمن مكشوف، الآن بعد ما صليت بتستر المنكبين، وانت بتسعى بين الصفا والمروة برضو المنكبين مستورين. ما هوش من السنة كشف المنكب في أثناء السعي بين الصفا والمروة، وده اللي يقول لنا العلماء لا يسن للطباع في السعي. بعد ما بتخلص السعي بين الصفا والمروة يبقى واجب، وهو الحلق أو التقصير كما سنذكره في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.